أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابقة نرجع لها شوية حتى نركز على الروايات التي ذكرناها فيها. نرجع إلى قوله: ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول. أن الزوج، كلام واضح في هذه الرواية، يفترض فسخ الزوج. هذا فسخ الزوج إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة. هذا قلنا مضافا إلى الاتفاق على ذلك وعدم وجود خلاف في ذلك، تدل عليه من الروايات صحيحة أبي عبيدة، لأنه ورد في هذه الصحيحة في ذيل هذه الصحيحة ما نصه: وإن لم يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر لها. صريح الرواية في فسخ الزوج وفي افتراض عدم الدخول وتصرح بعدم ثبوت المهر لها. فهذه الرواية رواية تامة سندا وواضح دلالة على عدم المهر في هذه الصورة. يدل على ذلك، أي على عدم المهر لها، صحيحة أبي الصباح اللي هي الحديث الرابع الباب الأول، الحديث الرابع في الباب الأول، صحيحة أبي الصباح الكناني. في آية الصحيحة يقول الصحيحة الحديث الرابع اللي هي عبارة عن نفس الحديث الثالث بإضافة، الشيخ صاحب الوسائل يقول أنه أبو صباح الكناني ذكر مثل الحديث السابق مع إضافة، فالرواية تؤخذ من الحديث الثالث والإضافة موجودة في الحديث الرابع. الإضافة هي هاي، إلا أنه قال: ترد على أهلها صادرة ولا مهر لها. لا إشكال في الحكم، وإنما علينا نشوف أن هذا الحكم يشمل فرض الكلام أو ما يشمل فرض الكلام. الرواية تقول في الحديث الثالث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنان، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها، ترد على أهلها. في صحيحة أبي الصباح بها الإضافة: صاغرة ولا مهر لها. واضح مورد الرواية فسخ الزوج، واضح مورد الرواية فسخ الزوج. وأما مسألة عدم الدخول، احنا نتكلم في ماذا؟ في صورة عدم الدخول. عدم الدخول في هاي الرواية يثبت بالإطلاق، يثبت بماذا؟ بالإطلاق. إذ ليس في الرواية ما يشير إلى افتراض السنة الدخول حتى لا يصح الاستدلال بها في محل كلامنا. نقرأ الرواية مرة أخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنان، قال: هذه لا تحدث وينقض زوجها من مجامعتها، ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها. موقف الرواية ما يجعل الرواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم في الدخول. فإذا ما قلنا بظهورة في عدم الدخول باعتبار القرن، واضح الذي قد يمنع من المجامعة فيصح الاستدلال بها جزما لا أقل من إطلاقها الشامل لصورة عدم الدخول اللي هو محل كلامنا، ويتصرح بماذا؟ بعدم المهر. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي ذكرناها بالدرس السابق هي رواية غياث ابن إبراهيم اللي هي الحديث الرابع عشر في الباب الأول. هاي الرواية عن في رجل تزوج امرأة فوجدها صماء أو برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها. رواية صريحة في فسخ الزوج بعيب الزوجة، وصريحة في عدم الدخول، وصريحة في أنه لا مهر لها. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية علي بن جعفر اللي هي الحديث الثامن في الباب الثاني، يقول بيها: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال يفرق بينهما ولا مهر لها. دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، ظاهر الرواية، ظاهر مورد الرواية عدم الدخول ظاهرها، وذلك لقرينة الرتق. الرتق يعني ماذا؟ يعني عدم وجود مدخل، واضح انه المقصود به لا يمكن الدخول معه. قرينة الرد فمورج الرواية وعدم الدخول، ويتصرح بأنه يفرق بينهما ولا مهر ماذا لها. هذه روايات فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، ويتدل على حكم هذه المسألة. بعد ذلك نأتي إلى الفرع الآخر. قال: وللزوجة المسمى بعده، ويرجع فيه على المدلس إن كان إلى آخر العبارة. في هذه الصورة يتكلم السيد الماتم قدس الله نفسه عن الفسق بعد الدخول. في الفرع السابق كان يتكلم عن الفسق قبل الدخول، وقلنا أنه لا مهر لها. في هذه الصورة يتكلم عن الفسق بعد الدخول. هذا الفسق بعد الدخول قلنا في الدرس السابق ثابة يكون مع التدليس، وأخرى يكون مع عدم التدليس. مع التدليس تارة تكون هي المدلسة، وأخرى يكون المدلس غيرها كوليها الشرعي أو وليها العرفي، مهم أن يكون شخص آخر غيرها هو الذي دلسها على زوجها. الصور لا بد من بحثها. الآن ندخل في مسألة عدم التدليس. رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا ودخل بها، كنا عن دخول، دخل بها فوجد بها عيبا، واضح. هذا في هاي الحالة إذا وجد بها عيبا، إذا فسخ بذلك العيب، وقلنا بجواز الفسخ بعد، لأنها مسألة سنبحثها، أن الفسخ بعد الدخول هل هو جائز أو لا سنبحثها عليه. فبناء على جواز الفسخ بعد الدخول، بناء على جواز الفسخ بعد الدخول، إذا فسخ واضح بعد الدخول، هنا نبحث من هذه الزاوية، زاوية ماذا؟ أنها تستحق المهر أو شنو؟ أو لا تستحق المهر. إذا عرفنا عدم التدليس، أن الزوجة أصلا تدليس ماكو، لا من قبل الزوجة ولا من قبل شنو؟ قولوا يا غير الزوجة كوليها الشرعي أو العرفي، أصلا تدليس ماكو، كما في بعض العيوب الخفية التي لا تعلم بها حتى شنو؟ حتى الزوجة. أكو بعض العيوب القلق لعله عيب خفي لا تعلم به حتى شنو؟ الزوجة، فضلا عن ماذا؟ عن وليها. إذا دخل بها الزوج وعلم ماذا؟ وعلم أنه شنو؟ أن بها عيب، وأراد الفسخ بهذا العيب، هل تستحق المهر أو لا تستحق المهر؟ ما عدم التدليس واضح. في هذه الصورة الظاهر أنها تستحق المهر، ولا يجوز للزوج الرجوع بالمهر لو دفعه شنو إليها. تستحق المهر، وقلنا بأن هذا استحقاق المهر واضح لاعتبار الدخول، لأن المهر يجب للعاقد، ويستقر هذا الوجود بماذا؟ بالدخول. والمفروض أن هذا عقد عليها ودخل بها، فاستحقاق المهر يكون ثابت. وقلنا أن هناك من الروايات الكثيرة ما يدل على ذلك ما يدل على أن لها المهر بما استحل من شنو؟ من فرجها. أي روايات كثيرة تدل على هذا المعنى، أنه لها المهر بما استحل من فرجها. يفهم من هذه الروايات بأن المرأة والزوجة تستحق المهر في مقابل ماذا؟ في مقابل الدخول. وهذه الروايات عديدة، ذكرنا صحيحة الحلب منها في الدرس السابق اللي هي الحديث الخامس في الباب الثاني اللي يقول: قلت أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها، إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. سيجلس لا يشترط وجود شنو؟ تدليس. لكن المهر تستحقه بماذا؟ بالدخول، بما استحل من فرجها تستحقه المهر. ومنها رواية محمد بن مسلم اللي هي قلنا رواية محمد المسلم يذكر الشيخ صاحب الوسائل في ذيل الحديث الخامس، يقول: وبإسناده، يعني الشيخ الطوسي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، وذكر مثله. هذه أيضا رواية بنفس البيان السابق، رواية أخرى، يعني هناك روايتان، رواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحلبي وهي رواية صحيحة بهذا المضمون، ورواية أخرى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده ماذا؟ بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر مثل الرواية السابقة، فهما روايتان صح الاستدلال بكل منهما لو تمتا سندان. ومن الروايات التي يمكن استدلال بها في خصوص هذا المقام رواية الحسن بن صالح اللي هي في الحديث الثالث في الباب الثالث، لاحظوها بلا رواية سندان، مشكلة للنفس الراوي، نفس الحسن بن صالح لم يثبت توثيقه، وإلا باقي السند ممتاز جدا. قال: سألت أبا عبد الله عن رجل عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبن، وينقض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها. قلت: فإن كان قد دخل بها، لأننا نفهم أن القرن لا يمنع من الشنا، لا يمنع من الدخول، لا يمنع من ماذا؟ من الدخول. فإذا القرن يمكن فيه الدخول ويمكن فيه عدم الدخول، وإذا استدلالنا بالرواية السابقة كان بماذا؟ بالإطلاق وعدم التفصيل. قال: أرأيت إن كان قد دخل بها؟ قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها، علم يعني شنو؟ علم بالعيب قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها بعد ما أخذ خيار، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من شنو؟ من فرجها. هذه الرواية صريحة في استحقاق الزوجة بعد الدخول المال للمهر، لتمام المهر لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. هذه روايات عديدة ولعله يوجد غيرها تدل على الحكم في المقام. وتلاحظون في هذه الروايات، هذه الروايات إما هي ما فرض فيها التدليس، واضح، ما فرض فيها التدليس، فإما موردها عدم التدليس، وإما هي تشمل صورة عدم ماذا؟ عدم التدليس، فيصح الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام. الآن نجي إلى صورة افتراض التدليس، إذا كان هناك تدليس في هذه المرأة التي دخل بها زوجها وأراد أن يفسخ العيد الموجود فيها. إذا كان هناك تدليس، قلنا تارة نفترض أن المرأة هي المدلسة وأخرى نفترض أن المدلس ماذا؟ غير المرأة. أما إذا كانت هي المدلسة، قلنا أن الذي يفهم من مجموعة الروايات أنها لا تستحق المهر، يفهم من مجموعة الروايات أنها ما تستحق المهر بالمرأة. نعم إذا دفع إليها المهر وفسى بعد الدخول مع كونها هي المدلسة، يمكنه استرجاع المهر الذي دفعه شنو إليها. واضح؟ يمكنه استرجاع المهر الذي دفعه شنو إليها. هذا الذي يفهم من مجموع الروايات. فحينئذ إذا دفع إليها المهر يرجع بها عليه، يرجع به عليها، وإن لم يدفع لها المهر فلا يجب عليه دفع المهر إليه. وإن كانت الروايات تصرح باسترجاعه، واضح، في صورة شنو دفعه إليه، لكن يفهم من ذلك عرفا عدم استحقاق. يفهم عرفا من أنه يقول إذا دفعت إليها استرجعه، معناه إذا ما دفعته ما يجب عليه شنو عن الدفع. واضح، يفهم عرفا من هذه الروايات عدم الاستحقاق. فإذا هي لا تستحق المهر ولا دفعه إليها يجوز له شنو استرجاعه. هذا المعنى مضاف للاتفاق على بدل فقهائنا تدل عليه روايات مثل صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الثاني، الحديث الرابع في الباب الثاني. قال رواية صحيحة سندا بطريقها الثاني، لأن شيخ كلين يرويها بطريقان، أحدهما فيه سهل بن زياد والآخر صحيحا ليس فيه سهل بن زياد. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة. ولته أمرها، مو امرأة أجنبية ولته أمرها، لا قريبة إلا ولته أمرها، أو ذات قرابة أو جار لها. جار لها احتمل قويا أنه اشتباه وأنه المقصود أو جارة لا، كما في الرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق. نفس الرواية الشيخ الصدوق أيضا يرويها في الفقيه، الموجود في الفقيه هو أو جارة لا. فصرت الرواية معناها أنه عن رجل ولته امرأة أمرها، أو ذات قرابة ولته أمرها، أو جارة لا ولته شنو أمرها. بالنتيجة هناك امرأة قريبة أجنبية جارة ولته أمرها، لا يعلم دخيلة أمرها، ما يعلم دخيلة أمرها. إذن هذا الشخص اللي يزوجها ليس شنو مدلسا، واضح، ليس مدلسا، لا يعلم دخيلة أمرها. فوجدها دلست عيبا هو بها، هي دلست عيبا هو بها. فالرواية منطبق على محل الكلام وهو كون الزوجة هي شنو مدلسة. فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء. الذي زوجها ليس عليه شيء، واضح، لأنه ليس شنو ليس مدلسا بحسب الفرق. الذي زوجها ليس عليه شيء، ويؤخذ المهر شنو منها، يعني إذا دفع المهر إليها يسترده. هذا واضح، يسترده. تبقى الرواية ما نجيب شمولها لمحل الكلام من جهة الدخول. إحنا عم نتكلم فسخ الزوج بعد شنو الدخول، الرواية بيها ما يشير إلى الدخول. الرواية نقرأ مرة أخرى: في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء. ما بها ما يشير إلى ماذا؟ إلى افتراض الدخول، لكن يمكن التمسك لإطلاق الرواية بمحل كلام، واضح؟ على مطلق الرواية تشمل صورة الدخول وتشمل صورة شنو؟ عدم الدخول. لو كان هناك فرق بين الصورتين بلي اي وجدها يعني الولي وعادتها اتشغل الرواية لا شوفوا وفي رجل ولدته امرأة امرأة او ذات قرابة او جارة لا لا يعلم من لا يعلم هذا الولي لا يعلم دخيلة امرها فوجدها من وجدها يعني يعني وجدها هذا الشخص يعني علم هذا الرجل مو مشكلة علم قبل مو مشكلة علم قبل الدخول على كل الرواية مطلقة تشمل ما قبل الدخول وما بعد الدخول وتحكم بماذا وتحكم بأنها تستحق أنها شنو يؤخذ المهر منها يؤخذ المهر منها سواء كان الفسخ قبل الدخول أو كان الفسخ بعد ماذا بعد الدخول مقتضى إطلاق الرواية هذا وهذه الرواية صحيحة. الرواية الأخرى التي تدل على ذلك هي رواية رفاعة. رواية رفاعة قلناها أيضا بالدرس السابق هي الحديث الثاني من الباب الثاني قال وسألته عن البرصاء قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأته زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها. هذا واضح يفترض شنو الدخول واستحقاقها للمهر بالدخول وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه استقر عليه لأنه دلسها الذي زوجها دلسها استقر المهر عليه. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها يعني ما تدليس من قبل من زوجها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها. ليش يأخذه منها؟ ليش يأخذه منها؟ مدلس مدلس واضح وان كان الرواية تصرح بأنها شنو مدلسة لكن يفهم من جو الرواية أنه افترض التدليس لكن يريد يقول مرة أن التدليس قام به غير الزوجة ومر من زوجها لا يعلم دخيلة عملها هي دلست يقول أخذه وهذه فيها دلالة على أنه مع تدليسها لا تستحق المهر يؤخذ منها بما كناية وتعبير تقصد به عدما استحقاق. لاحظوا الرواية مرة أخرى يقول وإنما صار عليه المهر يعني على الذي زوجها لأنه دلسها. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء يعني على الذي زوجها لأنه غير مدلس وكان المهر يأخذه منها. لو كانت هي غير مدلسة والغير أيضا غير مدلس لأنها تستحق المهر بما استحل من فرجها ما هو واجب لأخذ المهر منها بعد دفعه إليها سوى كونها هي مدلسة فتكون الرواية أيضا من أدلة الفرع الحاضر.
قبل الدخول
قبل الدخول شلون يعني
علم من الزوج اي علم من الموارد الطبيعية التي علم بها الزوج قبل
ليش
هو نفسه حد البرص
والبرص ليش تستغل في الوجه ليش تستغل في الوجه مرض منتشر في باقي البلد ما يرى الا بعد الدخول دخل بها دخل غرمة لا كضويات لا كهرب لا كذا دخل في حفر الصباح وجد بها برصة يعني ما قلت ضرورة نجي إلى الفرع الآخر وهو ماذا كان غيرها هو المدلس. إذا دلس غير الزوجة وليها دلس سواء كان ولي شرعي أو كان ولي عرفي الخال والعم. خال مو ولي شرعي لكنه قد يكون وليا شرعيا، معنى أنه هي أوكلت أمرها إليه هو يقوم بشؤونها، تزوجها ودلس على زوجها فيها. في هذه الحالة مع فرض الدخول طبعا كلام نفسي فصعد الدخول، مع فرض الدخول في هذه الحالة هي تستحق المهر. تستحق المهر لماذا تستحق المهر؟ لما تقدم من أنها تستحق المهر للدخول، لها المهر بما استحل من فرجها فهي تستحق المهر بلا إشكال، لكن الزوج يرجع بالمهر على من؟ على المدلس. الزوج يرجع بالمهر على المدلس، يعني إذا دفع إليها المهر سيرجع بمثله على المدلس. واضح؟ كان الروايات أيضا اللي يدل على هذا، بعضها يقول بعضها فيها الإشارات سنقرأها، مثل من قديم صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الخامس، ورواية محمد بن مسلم اللي هي في ذيل الحديث الخامس، قال إنما يرد النكاح من البرص والجدران والجنون والعسل. قلت أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال المهر لها بما استحل من فرجها، صريعة الرواية استحقاقها للمهر، ويرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. وأمر أنه يرم لمن؟ يرم للزوج الذي دفع المهر إلى الزوجة، يغرم له شنو؟ مثل ما ساقه الزوج إليها. لماذا يغرم هذا الذي زوجها؟ لأنه هو النبي. هذه رواية ذيل الرواية من رواية محمد المسلم بنفس النص، أم رواية تدل على الحكم، رواية رفاعة اللي سافرناها تدل على الحكم، لأنه يقول في امرأة زوجها وليها وهي ضرصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه شنو؟ دلت صريحة، كل صريحة السبب في أن المهر عليه. لماذا؟ لأنه دلسها. إذن المدلس المهر يستقر عليه. هاي هم رواية، وأكو رواية أخرى وهي صحيحة أبي عبيدة اللي هي الحديث الأول، وارد بها هذا معنى في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، يعني قاعد يسترم في السراج والدخول، فوجد بها عيبا بعدما دخل بها. قال عليه السلام إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمغضاة ومن كان بها زمانا ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان شنو؟ دلسها. يأخذ الزوج المهر من؟ يعني المهر المسمى الذي تستحقه الزوجة لأنها لها المهر بما استحل من فرجها، إذا دفعه إلى الزوجة يأخذهم من؟ من الذي دلسها. هذه الرواية فيها ظهور واضح في ماذا؟ في رجوع الزوج على الذي دلس، فيما لو كان هناك شخص آخر غير الزوجة هو المدلس. هذه هي الروايات. إذا شنو؟ إذا شنو؟ هذه المسألة أخرى، أنه لو كان كل منهما دلس، كل منهما دلس على ابن النحل من جهة أنه يصدق أنه ماذا؟ أنه هذه امرأة دلست يصدق بالمسؤول، والحكم في هذا ما لا تستحق المهر، ينبغي أن نقول هكذا. البحث الذي ينبغي إثارته في المقام وإن كان غير مطروح، البحث الذي ينبغي إثارته في المقام هو هذا، وأنه من المسألة السابقة واضح أخذ فيها أمر مسلم ومفروغ عنه وهو جواز الفسخ، لا ما مطروح استباح، لا مطروح بحث آخر شيء ما مطروح، وهو أنه افترض في كل هذه المسائل جواز الفسخ بعد شنو دخول، هذا اللي قلنا سيجي معه، افترض في كل هذه المسائل جواز الفسخ بعد دخول، يعني افترض الدخول والفسخ بعده، إن يجب قيل ما لا يترتب عليه، تستحق المال لا تستحق المال، من الذي يدفع المال على من يستقر المال، فصار هذا البحث، لكن بالنتيجة الفسخ بعد الدخول شنو جائز، هذا ينبغي بحثه، الفسخ بعد الدخول جائز أو لا. الذي يظهر من الروايات أنه قد تضارب وتعارض أولي في هذه الروايات، هناك بعض الروايات يظهر منها أن الدخول مانع من الفسخ، أو أقل هذا أن هناك طائفة من الروايات تدل على جواز الفسخ بعد الدخول، وأن الوضع لا يمنع من الشنو من الفسخ بالعهد، واضح ان الوطع لا يمنع من الفسخ بالعهد. طبعا هنا كنا ننتبه الى ان المقصود هو الفسخ بعد الدخول باي عيب، بالعيب السابق عليه، مو بالعيب المتاخر عن الدخول لما تقدم سابقا، من ان العيب الحادث بعد الدخول لا يمكن العيب الحادث بعد الدخول، مرض زوجها ودخل بها كذا بعد سنين خلقت لها اولاد صار بها مرض.